ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع أعلام وأقلام. وحلقة اليوم حلقة مهمة جدا، تهم عامة الناس وتهم طلاب العلم خاصة، وهي كيف تطلب العلم. كيف تطلب العلم؟ لماذا؟ لأن العلم هو الذي يقودك إلى طريق الله عز وجل. العلم هو الذي ينير لك الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وسوف نتناول أيها الأحباب الكرام عدة أمور: أولا، فضل طلب العلم، ثانيا، النية في طلب العلم، ثالثا، أوقات الحفظ، رابعا، كيفية تثبيت الحفظ. كيفية تحويل الحفظ من قصير المدى إلى طويل المدى. سادسا، علاقة الطعام بطلب العلم. سادسا، التدرج في طلب العلم. أيها الأحباب الكرام، أعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أولا، فضل طلب العلم. فضل طلب العلم، اعلم أن العلم يزيدك خشية لله عز وجل. من أراد أن يصل إلى خشية الله تبارك وتعالى فعليه بالعلم. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. والعلم يرفعك عند الله درجات. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت كلما ازددت علما ارتفعت عند الله درجات. ولكن ما هي النية في طلب العلم؟ أولا، إياك أن تنوي بطلب العلم أن تكون مشهورا، فهذه نية فاسدة. إياك أن تنوي بطلب العلم أن تكون مؤلفا معروفا، فهذه نية فاسدة. إياك أن تنوي بطلب العلم أن تكون خطيبا مشهورا أو محاضرا معروفا، كلا، كل هذه النوايا نوايا فاسدة. إذن ماذا تنوي بطلب العلم؟ لو أن بعض إخواننا من يحبون طلب العلم معهم ورقة وقلم يستطيعون أن يكتبوا هذه النوايا ليستحضروها عند حضور درس أو محاضرة أو عند إلقاء درس أو محاضرة، لكي يتوج العمل بالإخلاص لله تبارك وتعالى. ما هي النية؟ بل ما هي النوايا التي تنويها لطلب العلم؟ النية الأولى: تطلب العلم لكي تعبد الله عز وجل على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثانيا، تطلب العلم لكي تصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. ثالثا، تطلب العلم لكي تبلغه إلى الناس. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. رابعا، تطلب العلم لتعلمه للناس، لما ثبت عند الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. الحيتان السمك في البحر يستغفر لك يا من تعلم الناس الشرع، يا من تعلم الناس الخير، يا من تحث الناس على طاعة الله. ليست الأسماك فقط هي التي تدعو لك وتستغفر لك، بل إن النمل يستغفر لك في جحوره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. يصلون يعني يستغفرون. ليس ذلك وحده، بل إن الملائكة لتستغفر لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة ليصلون على معلم الناس الخير. ليس ذلك وحده، بل إن الله تبارك وتعالى في عليائه يثني عليك ويذكرك بخير لأنك تعلم الناس الخير. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني: إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. إذن تطلب العلم لتنال ذلك كله. النية الخامسة أن تطلب العلم لأن ذهابك إلى درس العلم جهاد. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: طلب العلم جهاد. تطلب العلم لأن جلسة العلم تحسب جلسة عبادة وتسبيح وذكر. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ومذاكرة العلم تسبيح. سابعا، تطلب العلم لأنك أثناء ذهابك إلى جلسة العلم أو درس العلم فإن الملائكة لتضع أجنحتها لك لفرحها بك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ما معنى تضع أجنحتها؟ قال بعض العلماء: أي أن الملائكة تكون ناشرة أجنحتها، فإذا مر عليها أو إذا مر بها طالب علم ضمت أجنحتها تواضعا لطالب العلم حتى يمر. وقال بعض العلماء: لا تضع أجنحتها، أي لا تفرش أجنحتها وتبسط أجنحتها، كأنها تقول طالب العلم: نحملك نحن إلى المكان الذي تطلب فيه العلم رضا بما يصنع، أي فرحا بطلبه للعلم. ثامنا، تطلب العلم لأن جلسة العلم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكرهم الله في من عنده. فقد روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. كل هذه الهدايا لك يا من تطلب العلم. تأمل معي قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إلا حفتهم الملائكة. جلسة العلم تحفها الملائكة، تحوطها. لماذا؟ قال العلماء: تحفها الملائكة لأن عظماء الدنيا لا يمشون إلا بحرس، وطلاب العلم هم عظماء الآخرة، فيحرسهم الله بالملائكة. وقال بعض العلماء تحفهم الملائكة، أي تحرسهم من الشياطين، فلا تقترب منهم الشياطين حفظا من عند الله رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، أي نزلت عليهم رحمة الله عز وجل. ومن رحمه الله لا يعذبه أبدا. اللهم إنا نسألك من فضلك. ونزلت عليهم السكينة. ما هي السكينة أيها الأحباب؟ طمأنينة تنزل بالقلب فتزيده إيمانا ويقينا وإقبالا على الله تبارك وتعالى. اللهم لا تحرمنا من هذه السكينة. والأعظم من ذلك كله، وذكرهم الله في من عنده، أي إن الله عز وجل يذكر هؤلاء الذين يطلبون العلم ويتعرفون على الشرع ويطلبون ما يقربهم إلى الله، يذكرهم في الملأ الأعلى عند الملائكة. يا ملائكتي إن لي عبادا في مكان كذا يطلبون العلم الآن ويذكرون لي. ما أجمل طلب العلم، ما أعظم ثواب طلب العلم. النية العاشرة في طلب العلم أن تطلب العلم لأن العلم هو الذي يقربك من الله عز وجل ويبين لك طريق الخير فتتبعه وطريق الشر فتجتنبه. فلا يمكن أن تعرف الحلال من الحرام إلا بالعلم، ولا يمكن أن تعرف الطاعة من المعصية إلا بالعلم، ولا يمكن أن تعرف ما يقربك من الله مما يباعدك من الله إلا بالعلم. ولذلك كان العالم أحب إلى الله من العابد الجاهل. وأذكر بهذه المناسبة هذا الموقف يذكر في الإسرائيليات، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال العلماء والإسرائيليات على ثلاثة أقسام: قسم كذبه القرآن فنكذبه، وقسم صدقه القرآن فنصدقه، وقسم لم يحكم القرآن والسنة فيه بصدق ولا بكذب فهذا لا نصدقه ولا نكذبه وتجوز لنا روايته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه القصة أن الشياطين اجتمعوا على إبليس وسألوه سؤالا، فقالوا ما لك تحزن عند ما لك تفرح عند موت العالم ما لا تفرح عند موت العابد، لماذا؟ فماذا كان جواب إبليس عليه لعنة الله؟ قال لهم تعالوا أريكم، فأخذهم وتمثلوا في صورة رجال ودخلوا على عابد في صومعته، فقال له إبليس أيها العابد سؤال فتوى، قال سل، قال هل يستطيع ربك أن يجمع السماوات السبع والأرضين السبع في بيضة؟ فقال احتار العابد، السماوات السبع باتساعها والأرضين السبع بانبساطها تجمع كلها في بيضة صغيرة؟ فقال العابد لا أدري. فقال إبليس لإخوانه هيا بنا، فقد كفر لأنه شك في قدرة الله عز وجل. ثم ذهب إلى رجل عالم يشرح العلم للناس ويضاحك طلابه، فقال سؤال، قال سل، قال هل يستطيع ربك أن يجمع السماوات السبع والأرضين السبع في بيضة؟ قال وفي أقل من بيضة، إن الله على كل شيء قدير. فقال إبليس هيا بنا إن هذا يفسد علينا خلقا كثيرا. أرأيتم كيف يفرح إبليس بموت العالم الذي يعلم الناس العلم وينير لهم الطريق، ما لا يفرح بموت العابد الذي عبادته لازمة لنفسه. إذن هذه بعض النوايا التي ينويها الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم. ثالثا، أوقات الحفظ. هل الحفظ له أوقات يستطيع الإنسان بفضل الله عز وجل أن يحفظ فيها فيثبت الحفظ في ذهنه؟ نعم، الحفظ له أوقات. أول وقت وقت السحر قبل الفجر بساعة. إذا قمت فتوضأت وصليت ركعتين ثم بدأت تحفظ، ستجد ما تقرأه ينقش في ذهنك بأمر الله تبارك وتعالى، وقت السحر. الوقت الثاني الوقت بعد الفجر، بعد صلاة الفجر الحفظ جيد. الوقت الذي بعده الوقت الثالث الحفظ بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. هذه أوقات ثلاثة الحفظ فيها في القمة، والاستيعاب فيها العقل يكون بكامل قواه، كل قوى العقل تعمل في هذه الأوقات. وهناك قاعدة يمكن أن تضعها بين يديك قد تتوفر لبعض الناس دون بعض، ما هي؟ أوقات الحفظ هي أوقات خلو الذهن مع خلو البطن. خلو الذهن يعني لا تكون مشغولا بشيء فيكون الحفظ سريعا، مع خلو البطن أن تكون معتدلا، لا تكون شبعانا جدا ولا جائعا جوعا شديدا، مع خلو البطن. أما إذا كانت البطن ممتلئة فهذا يعني لا يمكن معه أن تحفظ، ولكن يمكن أن تفهم ولو فهما قليلا. هذه أوقات الحفظ. أيضا كيفية المذاكرة، كيف تذاكر؟ بعض الناس يذاكر على مكتبه بالساعتين والثلاث يحفظ. نقول لا، يمكن أن تجلس على مكتبك بالساعتين أو الثلاث للبحث والكتابة، لكن الحفظ والتركيز ينبغي أن تغير هيئتك بعد كل نصف ساعة ثلاث دقائق. جلست تكرر لتحفظ المتن أو قرآنا أو سنة، بعد نصف ساعة تقوم وتتحرك دقيقتين أو ثلاثة ثم تجلس مرة أخرى. لماذا؟ لأن في البداية يكون الحفظ في القمة وينزل بالتدريج، يقل بالتدريج، يقل التركيز بالتدريج، يقل بالتدريج. فإذا قمت بعد نصف ساعة وجددت نشاطك وجلست، ارتفع إلى القمة مرة أخرى وبدأ ينزل بالتدريج، ينزل بالتدريج، وهكذا. إذن لا تثبت على حالة واحدة. من هيئات المذاكرة أيضا ألا تذاكر مستلقيا على ظهرك، فإنها جلسة النوم، وإذا كنت كذلك لن تستوعب، وإن استوعبت ستستوعب استيعابا قليلا، ستعمل بعض قوى العقل والبعض الآخر سيعطل. إذن احضر جلسة الاسترخاء، إلا إذا استرخيت استرخاء ثلاث دقائق أربع دقائق ثم قمت. أيضا إذا أردت أن تذاكر فعليك أن تهيئ مكانا للمذاكرة كمكتب مثلا، وتجلس معتدلا عليه، وهذا المكان الذي هو للمذاكرة تهيئ، لأنك إذا جئت إليه تهيأت للمذاكرة نفسيا، ولا تذاكر في أي مكان، تذاكر مرة على المكتب، مرة على السرير، مرة على الكنبة، مرة على الأنتريه، مرة على الأرض. هيئ لنفسك مكانا للمذاكرة. أيضا من أصول المذاكرة أنك إذا مسكت كتابا فلا تبدأ مذاكرة فيه من أوله إلى آخره، لا، امسك الفصل الذي تريد أن تذاكره، تمسك الفصل هكذا وتنظر أولا إلى الفهرس لتعرف المعلومات والموضوعات التي ستقرأها. تقرأ الفهرس للفصل هذا، الفصل يتناول 3-4-5 أبواب، تقرأ هذه الأبواب العناوين الرئيسية ثم تبدأ في قراءة الفصل. لماذا؟ حتى لا تكون مشغولا بما بعده، لأنك أحيانا تبدأ فتقرأ تقول أما شوف بعده، فضل بعده كم ورقة، مش طب المعلومة اللي بعدها، فأنت لست مركزا فيما معك، لكن أنت عرفت المعلومات جملة ثم تبدأ في التفصيل. تمام. من أصول المذاكرة أيضا إذا كنت تذاكر لتفهم يكون معك قلم وتكتب على الهامش عناصر، كلما قرأت فقرة أو صفحة لخصتها في عنصر أو عنصرين مكتوبة على الهامش، وهكذا الصفحة التي بعدها تكتب على الهامش الخلاصة، يعني مثلا شروط صحة الصلاة، ويعطيك التفاصيل والأدلة لكن تكتب فقط شروط صحة الصلاة، تعرف أن هذه الصفحة تتكلم عن شروط صحة الصلاة، أركان الصلاة مثلا، أو شروط صحة البيع، أو مبطلات الحج مثلا، أو شروط لا إله إلا الله، أو أسباب غزوة بدر، تكتبها على الهامش بيدك لتتذكر أن هذه الصفحة تتكلم عن هذا العنصر أو هذا الموضوع أو عنصرين أو ثلاثة على حسب هذه الصفحات. لكن تعال معي إلى مسألة مهمة جدا، وهي كيفية تثبيت الحفظ. بعض الناس يحفظ القرآن، كل يوم يحفظ ربعا 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 أو ربعين أو ثلاثة، وبعد أسبوع يجد نفسه قد ضاع منه نصف المحفوظ، ضاع نصف المحفوظ جملة، لأنه حفظ حفظا قصير المدى. لكن هناك حفظ طويل المدى. ما الفرق بين الحفظ قصير المدى وطويل المدى؟ أيها المشاهدون الكرام، كل إنسان عنده موهبة، موهبة حفظ. لا يقول إنسان أنا لا أحفظ، لا يمكن أن أحفظ. يعني بعض الناس يقول أنا ذهني لا يحمل شيء، لا أحفظ شيئا. لماذا؟ قال أنا أقابل الرجل في هذا الشارع وإذا قابلته في الشارع فنسيت اسمه، أنا أنسى كل شيء، أضع الشيء في هذا المكان وأنساه، لا أحفظ شيئا. قلت له اقرأ الفاتحة. قال الفاتحة أحفظها. قلت له لما تحفظها؟ لماذا لم تنسى الفاتحة؟ لأنني أكررها كل يوم في الصلوات، يعني أقل شيء 17 مرة، 17 مرة. إذن السبب في أنك لم تنسى الفاتحة هو التكرار. إذن أنت عرفت العلاج، إذا أردت أن تحفظ شيئا كرره. إذن تعال معي لنعرف كيف تنمي موهبة الحفظ عندك، وكيف ترفع الحفظ من قصير المدى إلى طويل المدى. الذي يحدث مع إخواننا أنه يمسك مثلا ورقة المصحف، صفحة المصحف، ويقرأ، يقرأ الآية مرتين ثلاثة أربعة ويسمعها لنفسه، والآية الثانية مرتين ثلاثة يسمعها لنفسه، والآية الثالثة ويسمعها لنفسه. المهم سمع الحفظ في الصفحة كلها كاملة، سمعها كاملة ينتقل إلى الصفحة التي بعدها، سمعها كاملة ينتقل إلى التي بعدها، سمعها كاملة ينتقل إلى التي بعدها. نقول نعم أنت حفظت هذه الصفحات الثلاث، لكن هذا حفظ يسميه العلماء حفظ قصير المدى، بمعنى أنك بعد من ثلاثة أربع أسبوع أسبوعين ثلاثة سيتبخر. طيب أنت ماذا ستصنع؟ أنا أقول لك حوله إلى حفظ طويل المدى. كيف ذلك؟ لو معك ورقة وقلم اكتب كيفية الحفظ طويل المدى. الحمد لله. الطريقة كالآتي: تمسك بصفحة المصحف مثلا إذا كنت ستحفظ قرآنا، أو صفحة أحاديث إذا كنت ستحفظ أحاديث، أو المتن إذا كنت ستحفظ متنا، وتقرأ السطر الأول أو الآية الأولى 5 مرات 10 مرات. سمعها لنفسك. أثناء القراءة لابد أن تكون عينك على الكلمة، لا تسرح يمينا ويسار ولا تكلم أحدا وأنت تحفظ. ركز، اقرأ 10 مرات هذه الآية، قرأتها سمع، إذا تلعثمت في حرف اقرأها 5 مرات سمع، إذا لم تتلعثم فقد حفظتها. انتقل إلى الآية التي بعدها، اقرأها 10 مرات حفظتها، جميل. اقرأ الآية الأولى مع الثانية، اربطهما ببعض 5 مرات قراءة وليس من حفظك، قراءة 5 مرات. اقرأ، سمع لنفسك الآيتين، سمعتهم. الآية الثالثة اقرأها 10 مرات سمع، حفظت. اقرأ الآية الأولى مع الثانية مع الثالثة 5 مرات قراءة، ثم سمع الثلاث آيات، وهكذا الرابعة والخامسة والسادسة حتى تكمل الصفحة. أنت الآن حفظت الصفحة، سمع الصفحة، تلعثمت في حرف في أم بي، إذن تعال إلى هذا السطر الذي تلعثمت فيه قبلها بثلاث كلمات وبعدها بثلاث كلمات، واقرأ هذا السطر 10 مرات قراءة وعينك على الكلمة، عينك على الكلمة، اقرأ 10 مرات سمع، ثبتت الحمد لله. سمع الصفحة كاملة، سمعتها كاملة، لم تتلعثم في حرف، جميل، ممتاز، هذا حفظ قصير المدى. قصير المدى، نعم قصير المدى. طيب تريد أن تحوله طويل المدى، أيوة، انتبه معي. أمسك هذه الصفحة التي حفظتها وقرأها مرة أخرى 50 مرة وعينك على كل كلمة، كررها 50 مرة. نعم 50 مرة، عجيب. لماذا؟ لأنك إذا قرأتها 50 مرة قراءة وعينك على الكلمة، قامت العين بالتقاط صورة ضوئية لهذه الصفحة فارتسمت في الذهن، فحينئذ لا يمكن أن تنساها بفضل الله تبارك وتعالى. طيب يقول أسمع عن نفسي 50 مرة، لا لا لا، أنا أريد أن تقرأها 50 مرة، لا سيما لو كان إصبعك تحت الكلمة حتى لا تسرح عينك. وهذه طريقة الحفاظ الذين يحفظون بالسطر والآية والصفحة. لماذا؟ لأن الصفحة تكون بين يديه واضحة جلية، كل كلمة يعرف مكانها ويعرف موضعها. جميل، ممتاز. إذن أنت حولت الآن هذه الصفحة من قصير المدى إلى طويل المدى بأنك قرأتها 50 مرة، ثم قرأ الصفحة التي بعدها بنفس الطريقة واحفظها، ثم حولها إلى طويل المدى واجمع الصفحتين واقرأهما 5 مرات قراءة، سمع لنفسك، تمام. بهذه الطريقة لن تستطيع، لن تحتاج إلى كتب في متشابهات القرآن، أنت تحفظ الكلمة في مكانها. لن تستطيع أو لن تحتاج إلى وقت طويل في المراجعة. بعض الناس يحفظ القرآن، يقول ولدي يحفظ القرآن، كم تحفظ يا ابن؟ 20 جزء. جميل، سمع يا بني من سورة كذا، سمع من سورة البقر، سمع آية آيتين ويسكت، تذكره، يجيب آية ويسكت، تذكره ويسكت، بل يقف تماما. طب سمع من النساء، سمع من آل عمران، سمع من المائدة، بنفس الطريقة. لماذا؟ لأنه حفظ انتقل لبعده، حفظ انتقل لبعده، فتبخر لأنه كان قصير المدى. إذا الحفظ طويل المدى هذا مهم جدا، وأنت لا تستكثر 50 مرة. أنت إذا حفظت حفظا قصير المدى ستحتاج كل أسبوع مراجعة، وكل شهر مراجعة، وكل سنة مراجعة، ستقرأها أكثر من 50 مرة ولن تثبت. لماذا؟ لأن القراءة الأولى هي التي تثبت في الذهن، فإذا حفظت المرة الأولى حفظا جيدا طويل المدى ثبت في ذهنك بفضل الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك لو احتجت المراجعة تكون مراجعة خفيفة جدا ويشتبه عليك شيء بسيط بسيط جدا. هذه هي كيفية تثبيت الحفظ وتحويله من قصير المدى إلى طويل المدى. وأظن والله أعلم أن هذه كانت طريقة الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري كان آية في الحفظ، لأن الإمام البخاري رحمه الله سئل هل تتناول دواء للحفظ؟ قال إدامة النظر في الكتب، يعني كثرة التكرار. الإمام البخاري يقول كنت أحفظ وأنا صبي صغير 70,000 حديث سندا ومتنا سردا، 70,000، هذا أمر عجيب. إذن ينبغي أن لا تمل، بل هذه طريقة جميلة. وإياك وأنت تحفظ أن تجلس بين المزارع تنظر إلى الورود وإلى الزهور وتحفظ، أو تجلس بين إخوانك تنظر إلى أخيك هذا مرة وتحفظ إلى أخيك هذا مرة لا، إن استطعت أن يكون وجهك إلى الحائط لا تنشغل إلا بما تحفظه فافعل، ليزداد تركيز الذهن. وكما ذكرت لك كل نصف ساعة قم وتحرك 3 دقائق تجديدا للنشاط، مسألة مهمة. إذا أردت أن يعمل المخ بكل قواه فلا تجلس في غرفة مغلقة إغلاقا محكما حتى لا يقل الأكسجين، فيقل الأكسجين عن المخ فيقل الاستيعاب شيئا فشيئا، بل جدد الهواء أو افتح النوافذ. ولو تفتح النوافذ 5 دقائق لو كنت في البرد الشديد يعني، ثم تغلق النوافذ مرة أخرى وتذاكر نصف ساعة، ثم تفتح النوافذ 3 دقائق وتغلقها مرة أخرى ليأتي الأكسجين ويتجدد. لأن الأكسجين إذا كان داخل المخ بكل قوة اشتغل المخ بكل شعبه وبكل حيويته. هذه من قواعد إدارة العقل، من قواعد إدارة العقل. كثير من الأبناء عندنا عندهم مواهب وعندهم حفظ، لكننا لا نستوعب هذا، بل نحن لا ننمي عندهم الحفظ والمواهب. وكل واحد فيه مواهب، وكل واحد عنده درجة من درجات الحفظ. حاول أن تنمي هذا الحفظ. واحد يعطيك رقم تليفون تقول له انتظر أجيب ورقة وقلم، قل له لا أعد علي الرقم مرة مرتين 3، حاول أن تحفظ، حاول تحفظ رقم التليفون، عود نفسك على موهبة الحفظ. هناك مسألة أخرى وهي مسألة ربط الحفظ بالفهم أحيانا. هذه نظرية خرج علينا بها أحد الناس من المهتمين بمسألة التنمية البشرية، نظرية غربية. يقول إذا صعب عليك شيء وأردت أن تحفظه فحاول أن تربط كل فقرة بشيء. تصور مثلا عندك سلم، رجل قال لك اذهب إلى الدكان، اذهب إلى البقالة أحضر لنا شايا وسكرا وزيتا وملحا ودقيقا 5، تقول أخشى أن أنسى. حاول تحفظ شايا وسكرا وملحا وزيتا ودقيقا. تذكر أنك في غرفة، الشاي عند الباب والسكر اربطه بالشباك، تمام الاثنين، وزيتا ودقيقا اربط الزيت بالسلم واربط الدقيق بباب الشقة، يبقى كده 4 ربطتهم بأربع أشياء. اذكرهم 3 أو 4 مرات. إذا ذهبت إلى البقالة تتذكر الباب والشباك يبقى إيه؟ شاي وسكر، زيت ودقيق، سلم وباب الشقة. هذه نظرية يمكن أن تربط بها الأشياء التي تخشى أن تضيع منك. لكن هنا سؤال مهم جدا. الحمد لله. بعض الناس، بعض الطلاب يقول أنا مذاكر، أنا مذاكر المادة جدا، مذاكر وحافظ ومذاكر وكذا، وفي صباحة اليوم أو يصبح الامتحان يقول كل شيء صار من ذهني، أنا لا أتذكر شيء. نقول له انتبه، كل شيء في ذهنك إن شاء الله، كل شيء في ذهنك، أنت حافظ. وإذا جلست أمام ورقة الاختبار إن شاء الله ستتذكر. يأتي الخطيب أحيانا يقول أنا حافظ الخطبة جيدا، حافظ العناصر وحافظ الأدلة وحافظ كل شيء، لكن خلاص قبل الجمعة بساعتين ثلاثة كل المعلومات طارت مني. نقول له لا، المعلومات عندك. إذن ما هي النظرية؟ وفعلا يقف على المنبر، ربنا يفتح عليه، يأتي بالعناصر والأقوال والأدلة. نظرية بداية الحفظ، ترتيب الحفظ. هذا المخ خلقه الله عز وجل في شعب كثيرة. حينما يحفظ الإنسان أشياء كثيرة، عناصر وأشياء، كل عنصر في مكان في المخ، يخرج الإنسان كأنه لا يدري، لا يستطيع أن يرتب. إذا نام أو سكت أو ترك الأمر، بدأ المخ يرتب هذه العناصر، يضع كل شيء في مكانه. بعدها بنصف ساعة، ساعة تذهب إلى الخطبة أو الامتحان، تجد نفسك خلاص إن شاء الله مرتبة، والعناصر قام المخ بفضل الله عز وجل تلقائيا بترتيب هذه العناصر في أماكنها، تجد نفسك واقفا على المنبر مرتبا أفكارك. طيب ناخذ هذا الاتصال، تفضل. الأخ وائل من مصر، تفضل أخي الكريم، بس أخفض صوت التلفاز، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا، كل عام وحضرتك بخير.
يا مرحبا يا أخ وائل.
جزاكم الله خير والله على هذا البرنامج الرائع، لأن ساعة أطلع عز وجل أن جعلني من طلبة العلم المخلصين، كنت في أمس الحاجة إلى الحفظ يعني، وإزاي أنا أحفظ يعني. بارك الله فيكم يعني، أفدتونا فعلا بالخطوات اللي حضرتك قلتها يعني، وجزاكم الله خيرا يعني.
ربنا يحفظك ورعاك.
ودعاك لنا يا شيخنا ان شاء الله يعني، ان شاء الله رب العالمين ربنا يوفقنا ان شاء الله اكون من طلبه العلم المخلصين يعني، ومن دعاه المخلصين.
امين يا رب. نسال الله عز وجل ان يجعلك من علماء المسلمين ومن العلماء الربانيين يا رب العالمين.
وعزكم الله يا شيخ، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا هذه الامور في اداره العقل لو استعملها الإنسان لاستطاع أن يستغل كل قوى العقل. إن بعض الناس يعيش بربع العقل أو بثلث عقله أو بالعقل كاملا. إذا لابد لك أن تستوعب كل العقل وتدير هذه الخلايا الخامنة الكامنة في عقلك. هنا مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة علاقة الطعام بطلب العلم. علاقة الطعام بطلب العلم. لكن قبل أن أتكلم فيها، في عندنا بعض الإخوة يعني من الإخوة الذين يريدون أن يحفظوا السنة، عتبوا علينا في أننا أغلقنا باب حفظ السنة. كنا قد فتحنا الباب في حفظ السنة، دورة حفظ السنة، أن تحفظ الصحيحين في 60 يوما، تحفظ الصحيحين في 60 يوما بفضل الله عز وجل. لكن اشترطنا لذلك أن يكون حافظا للقرآن الكريم، فيدخل في الاختبار. إذا نجح في اختبار القرآن الكريم ندخله في دورة حفظ السنة. الأكل مجانا والشرب مجانا والسكن مجانا، بس أنت تحفظ فقط. كل 10 معهم محفظ وحفظهم جلسين، والحفظ بيبدأ من قبل الفجر بساعة ويستمر إلى الساعة 9 الفطور، وبعدين الاستمرار إلى الظهر، وبعدين الغداء، والاستمرار العصر، المغرب، العشاء، ثم النوم إجباري بعد العشاء، وهكذا. وكنا قد فتحنا هذا البرنامج. طيب نأخذ السؤال ده عشان ما نوقفش أخينا على وأكمل لكم إن شاء الله. تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا مولانا؟ وحشنا الله.
سلمك الله وبارك فيك.
خدامك أحمد على الصوت.
يا مولانا. يا مرحبا يا شيخ أحمد. يا مرحبا.
عودا حميدا والله.
بارك الله فيك، حافظك الله ورعاك.
الله أن يقارب لك بين الحج والعمرة. آمين
آمين آمين آمين. وإياك الله يحفظك.
يا مولانا الطبع 22 يعني شبه محتكرة، ضرب من رجب، وإحنا اشتياف ليه فاصيوط الله، وما نزلتش خالص.
نعم
طبع 22 للصرم البطار، ما نزلتش خالص فاصيوط، وإحنا بنتصل بضرب من رجب، ما حد يرد علينا.
الطبع 22 من الصرم البطار موجودة الحمد لله في القاهرة وفي ابن رجب وكذا، وسوف أقول لهم إن شاء الله ينشرونها في المكتبة الأخرى. بارك الله فيك.
أنا أسفل دعاياك مولانا، ولكن حبينا نضحك بفضيلتك والله.
تحت أمرك، تحت ربنا يحفظك الشيخ أحمد. ربنا
يبارك فيك. لنا ولك الستر والسلام إن شاء الله.
آمين وإياك الله يبارك فيك.
لا تنسى الله معك. كمان.
وأنت كذلك الله يحفظك. الأخ يذكرنا لأن الطبعة الجديدة الطبعة 22 من كتاب الصارم البتار في التصدي لسحرة الأشرار فيها زيادات جديدة. فإن شاء الله هي تقريبا الطبعة المعتمدة الآن، والطبعات اللي قبل كده ألغيناها لأنها في بعض الأخطاء. كنا بدأنا دورة اسمها دورة حفظ السنة، تحفظ الصحيحين في 60 يوما لكن تتفرغ لذلك. وأعطينا تليفونا والإخوة تقدموا والحمد لله. طبعا تقدم عدد كبير فأغلقنا الباب بسرعة لأن العدد كبير جدا، وعملنا اختبارات، وأنا أهني الشباب اللي نجحوا ونجحوا وبدأنا في دورة حفظ السنة. لكن كثير من الشباب أو بعض الشباب كان في اختبارات الثانويات العامة، وبعضهم كان في اختبارات الكليات كالهندسة والطب، كانوا متأخرين في الاختبارات فعتبوا علينا. فنحن يعني أبشركم بأنني الآن سأفتح باب القبول مرة أخرى لمدة أسبوع واحد، لمدة أسبوع واحد لمن أراد أن يحفظ السنة، يحفظ الصحيحين في 60 يوما، الأكل مجانا والشرب مجانا والسكن مجانا، بس بدينا تختبر في القرآن. إن نجحت إن شاء الله بإذن الله تعالى لدخلك الدورة في 60 يوم تكون حافظ الصحيحين. الرقم اللي اتصل عليه 019-19-016-97 019-19-016-97. تتصل على هذا الرقم وتسجل اسمك وتلفونك وعنوانك وبياناتك، وإن شاء الله المفتوح لمدة أسبوع واحد فقط لنأخذ إخواننا الذين لم يوفقون في دورة حفظ السنة الأولى، سندخلهم في دورة حفظ السنة الثانية إن شاء الله تعالى. فنكمل معا ما بدأناه، علاقة الطعام بطلب العلم. علاقة الطعام بطلب العلم. معنا اتصال. طيب اتفضل. طيب ناخذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
سلمكم الله وبارك فيك.
سؤال والله يا شيخ الاستماع.
تفضل.
الأسباب اللي بترفع الهم والغم والله يا شيخ، وادعي لي الله يكرمك.
الأسباب التي ترفع الهم والغم. حاضر إن شاء الله. أجيبك إن شاء الله على سؤالك. وإن شاء الله نجيبك على سؤالك. طيب ما بقي إلا 4 دقائق على نهاية البرنامج، نجيب بسرعة على النقطتين دول. علاقة الطعام بطلب العلم. العلماء يقولون الطعام له علاقة بالحفظ والنسيان، بمعنى أن هناك أطعمة بتسبب النسيان وهناك أطعمة بتسبب نشاط الذهن والحفظ. وباختصار شديد السكريات بتغذي المخ. المخ يا أخواني لا يتغذى على بوليتينات ولا غيرها من هذه. بعض الناس يأكل لحم عشان يبقى ذكي أو يأكل سمكا أو كذا، نقول لا، المخ بيتغذى على أمرين مهمين. أول شيء السكريات، جميع أنواع السكريات، سكر الجلوكوز الفركتوز السكروز أي أنواع من أنواع السكريات، هذه تغذي المخ. ولذلك كانوا يقولون قديما أكل الزبيب يغذي المخ. أيضا رأس السمك فيه نسبة كالسيوم، الكالسيوم أيضا يغذي المخ لكن أقل من تغذية السكريات. ولذلك الدورة اللي احنا عاملينها عاملين لهم في الفطور، الفطور بيتأخر شوية إلى الساعة 9، لكن الساعة 8 صباحا، طبعا الحفظ بيبدأ من قبل الفجر بساعة، إلى الساعة 8 صباحا يوزع عليهم كل واحد 7 تمرات عجوة، يأكل 7 تمرات عجوة على رجيق، ثم ينتظر ساعة كاملة إلى الساعة 9 يبدأ الفطور. الفطور مربات جبن عسل أسود وحلاوة طحينية، ده الفطور. وهو كذلك العشاء بس بنزود معه بيض. ليه؟ لأن هذا بيغذي المخ المربات والسكريات والأشياء دي. طبعا الغداء هيكون دسم إن شاء الله، لحم أو سمك. لكن علاقة السكريات بالحفظ علاقة مهمة جدا. الأمر الثاني مسألة التخفيف من الطعام يزيد الحفظ ويرقق الفهم. تكثير الطعام هذا يقلل الحفظ ويقلل الفهم. التدرج في طلب العلم، إذا أردت أن تطلب العلم لا تبدأ من أعلى، ابدأ من أسفل وتدرج في سلم التعلم لتصعد إلى الدور الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. إما أن تستشير عالما عبر الهاتف وهو يعرفك كيف تطلب العلم، أو تبدأ بالمتون أولا حفظا ثم تتدرج. كل علم من علوم الدين، تحفظ القرآن متنا في التوحيد، متنا في الفقه، متنا في الحديث، متنا في السيرة، متنا في أصول الفقه، متنا في مصطلح الحديث، متون بسيطة وسهلة تستطيع أن تحفظها. ولعلنا نتكلم ونبين للناس، لأن في بنبدأ محاضرة للطلاب قبل ما يبدأوا الحفظ، دورة حفظ السنة، كيف تحفظ. هيحفظ 20 صفحة في اليوم، بنديله طريقة معينة لإدارة العقل بحيث أن يحفظ في اليوم 20 صفحة بسهولة جدا. يحفظ 20 صفحة، يعني لو كانت الصفحة 3 أحاديث يبقى 20 × 3 ب60 حديث يوميا هيحفظهم، وهو مرتاح جدا جدا جدا. قبل أن نختم نقول لأخينا الذي سأل عن الأسباب التي ترفع الهم والغم، أقول باختصار: عليك بدعاء الكرب، دعاء الكرب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إذا أصاب أحدكم هم أو كرب ماذا يقول؟ تقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.